الله الرحمن علمنا القرآن.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله هو ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله النبي الهادي الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بحضراتكم وهذا اللقاء المتجدد من برنامجكم وصايا جامعة. وما زلنا بحول الله وطوله مع هذه الآداب العامة التي تنفع المسلمين، وذكرنا طرفا من هذه الآداب. واليوم إن شاء الله عز وجل نتناول أدبا مهما يعني يفتقر أو يحتاج إليه كثير من المسلمين، بل يعني نحتاج إليه كل المسلمين معرفة ودراية، وكيف يتعاملون تجاه هذا الواجب الذي فرض على المسلمين، لأنه من المفروض على المسلمين، وهو من الواجبات التي أوجبها الإسلام على المسلمين، ألا وهو عيادة المريض. عيادة المريض من العود، أنك تزور المريض وتعوده، تأتي إليه مرة ومرة، وقد أوجبها النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلها من حق الأخ على أخيه، أو من حق المسلم على أخيه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس، وذكر عيادة المريض، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عيادة المريض. وعيادة المريض لها أكثر من بعد، ولا وهي مهمة جدا جدا، لا سيما أنها من في المقام الأول ترفع من روح المريض المعنوية، وكذلك تجبر خاطره، وكذلك تجبر خاطره. ومعلومة يا جماعة أن احنا عندنا في ديننا أن جبر الخاطر هذا أمر رب العالمين سبحانه وتعالى، بل فعله النبي صلى الله عليه وسلم، بل رب العالمين جبر خاطر نبيه صلى الله خاطر نبيه صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع، كما في قول الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاه. فهذا جبر لخاطر الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك في قول الله عز وجل: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أيضا فيه جبر لخاطر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قول الله عز وجل: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. قال القرطبي رحمه الله وغيره: جبر الله عز وجل خاطر المنكسرين بهذه الآية، أن عاتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الأمر. لذلك يا أخوانا، جبر الخاطر له في تاريخنا المجيد أثار ماتعة وأشياء عظيمة جدا جدا، ومن أهمها أو أكثر وقت يكون محتاج الإنسان فيه أن يجبر خاطره أن يتسلى، أن يكون مريضا أو محتاجا لزيارتك، أو أنك تسأل عنه، لا سيما إذا كان يحتاج لذلك، كما ذكرت لحضراتكم. أداب عيادة المريض كثير من المسلمين يجهلها، كثير من المسلمين يجهلها، وبعضهم يأتي بأشياء قد تضر المريض ولا تنفعه، قد تضر المريض ولا تنفعه، سواء كان بالتهجم على المريض أو بالجلوس يعني زيادة عن الحد المناسب، أو التحدث فيما لا يليق، أو حتى أنه يتكلم بكلمة مشان أن تكسر قلبه. هذا ما سنتعرف عليه إن شاء الله عز وجل، وحتى يعني لا يأخذنا الوقت، نبدأ مسرعين بإذن الله أو بحول الله وطوله. أول أدب من أداب عيادة المريض، أول أدب من أداب عيادة المريض، أن يدعو الله له بالشفاء، أن يدعو الله له بالشفاء. لأن بعض الناس يشغل بالكلام والقيل والقال والتحدث في أمور الدنيا، هذا يعني إن كان الأمر مباحا، لكن أيضا يعني لا تحرم هذا المريض الذي جئت من أجله أن تدعو الله عز وجل له بالشفاء، لا سيما أن الدعاء للمريض مستجاب كان من صالح وإن كان من قلب خالص لله عز وجل. روى البخاري في صحيحه عن عائشة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أباها، عن عائشة عفوا بنت سعد، أن أباها قال، أباها هو سعد بن أبي وقاص، عائشة بنت سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه قال تشكيت بمكة شكوا شديدا، تشكيت بمكة شكوا شديدا يعني مرضت مرضا شديدا. هذا المرض كان يعبر عليه بالشكوى، تشكيت يعني مرضت. فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني أي لزيارتي، فقلت يا نبي الله إني أترك مالا وإني لا أترك إلا ابنة واحدة فأوصي بثلثي مالي وأترك الثلث. فقال لا، قلت فأوصي بالنصف وأترك النصف. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا، فأوصي بالثلث وأترك لها الثلثين. قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. ثم وضع يده على جبهته، على جبهته، ثم مسح يده على وجهه وبطني، ثم قال اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته، فما زلت أجد برده على كبدي فيما يخال إلي. هذا الحديث وإن كان يعني جزء، وإن كان جزءا منه، وإن كان في الحديث جزء منه معروف، إلا أن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على جبهته ودعا، ثم وضع يده على وجه سعد وبطنه وقال له اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته، اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته. طبعا الحديث أن سعد بن أبي وقاص قال النبي صلى الله عليه وسلم وأول من رمى بسهم في سبيل الله، وهو الذي بنى الكوفة وأسسها بعد الإسلام، وله مناقب كثيرة جدا جدا. لما مرض وتشكى في مكة أراد أن يوصي بثلثي ماله، فالنبي صلى الله عليه وسلم منعه. وهذا أخوانا أمر مهم جدا جدا، لأننا نرى في أزماننا هذه نفس الخطأ يقع فيه كثير من الناس. يعني يعطي إذا أراد أو علم أنه اقترب وأراد أن يوصي فيتبرع مثلا بأكثر من ثلث ماله لغير الورثة، وهذا ليس حبا، هذا ليس حبا في التطوع وفي الإنفاق، بقدر ما هو جرم على أساس أنه يريد أن يحرم الورثة من ميراثهم، وهذا حرام لا يجوز، وهذا حرام لا يجوز. فإن كان لا بد أن يفعل المرء ذلك، فعليه أن يوصي أن ألا يتعدى الثلث، لا يتعدى الثلث في الوصية، وتكون لغير الوارث، وتكون لغير وارث. يعني كثير برضو من الناس يوصي بجزء من ماله ومن إرثه خلاص لوارث من الورثة، وهذا لا يجوز أصلا ولا ينبغي. إنما إذا أردت أن توصي فعليك أن توصي لغير الوارث، لغير سواء كان قريبا أو فقيرا أو لعمل خيري أو ما إلى ذلك، إلا أنه لا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث. الشاهد هو قول سعد رضي الله تعالى عنه ثم وضع يده على جبهته صلى الله عليه وسلم، ثم مسح يده على وجهه وبطنه، كأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بدعاء ثم مسح على وجه سعد وبطنه. بأول أدب من آداب عيادة المريض أن تدعو للمريض بالشفاء. طيب ماذا نقول في الدعاء؟ هناك أدعية كثيرة ممكن تحفظها، وممكن يعني تحفظ بعضها، وإن لم تستطع فادعو له بما شئت طالما أن الدعاء ليس فيه يعني شيء محظور. روى أبو داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا، من عاد يعني من زار مريضا لم يحضر أجله، من عاد مريضا لم يحضر أجله يعني لم يمت في مرضه الذي مرض فيه. يعني إذا جئت لتعود مريض أو تزور مريض وكان هذا المريض لا يموت من هذا المرض خلاص، فقال عنده يعني الزائر للمزور، فقال عنده سبع مرار، يعني سبع مرات. ليه سبع مرات؟ هذا العدد من الأسرار، الله أعلم لماذا سبع مرات، لكنه من أسرار الأعداد التي كان يعني يتكلم بها النبي عليه السلام ويحددها صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا حضر الإنسان مريضا أو زار مريضا أو عاد مريضا لم يحضر أجله يعني لم يمت في هذا المرض، فقال عنده سبع مرار، ماذا يقول؟ قال أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. رشدت وعلاك، وهذا كلامه من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. إذا جئت لزيارة أخوك أو أختك أو أحد أقاربك أو أصدقائك أو الكلام ده، فلا بأس أن تقول: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، سبع مرات، تقول سبع مرات كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. من قال ذلك موقنا بصدق كلام النبي عليه الصلاة والسلام سيشفى هذا المريض بحول الله، سيشفى هذا المريض بحول الله إذا قلت ذلك الدعاء. أيضا دعاء آخر يقال عند المريض أو عند عيادة المريض، حديث ابن عمر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء الرجل يعود مريضا، طبعا الرجل هنا على وجه التغليب يعني خلاص على الأغلب يعني، لكن سواء كان الزائر رجلا أو كان الزائر أو كانت الزائرة امرأة فيقول هذا الكلام، لكن هذا من باب التغليب، من باب التغليب. فإذا جاء الرجل يعود مريضا فليقل: اللهم اشف عبدك، اللهم اشف عبدك. ده دعاء آخر. الأول دعاء الأول الذي ذكرته هو أن يقول: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، سبع مرات. الدعاء الثاني: اللهم اشف عبدك، ينكأ لك عدوا أو يمشي لك في جنازة، أو يمشي لك في جنازة أو في جنازة، اللغتان مشهورتان وصحيحة، سواء جنازة بالكسر أو جنازة بالفتح. اللهم اشف عبدك، ينكأ لك عدوا أو يمشي لك في جنازة. هذا أيضا دعاء آخر يقال عند المريض وعند عيادته. طيب الأدب الثاني الذي ينبغي أو أن نعرفه هو أن يأمره، أن يأمر العائد بالصبر والتحمل، أن يأمر العائد بالصبر والتحمل. يعني هذا الذي يعود المريض أن يأمر العائد المعودة بالصبر والتحمل، يعني يذهب إلى المريض يصبره ويذكره بالله سبحانه وتعالى ويعلمه أن هذا المرض قد يكون في موازين الحسنات إذا احتسب الإنسان وصبر، لأن الله عز وجل أمرنا بقوله: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون. والله عز وجل قال: لتبلون في أموالكم وأنفسكم، وقال الله عز وجل: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم ونعلم الصابرين ونبلو أخباركم، إلى غير ذلك من الأشياء التي تعين المريض على الصبر وعلى الاحتساب وعلى التصبر وعلى أن هذا المرض يعني قد يكون في موازين حسناته، فلا يعني يسخط ولا تسخط ولا يعني يقول: لماذا يا رب ابتليتني بكذا، بل يسلم الأمر لله سبحانه وتعالى ويعلم أن الله عز وجل ما أراده سيكون، ما أراده سيكون. تذكر جميلي وقد خلقتك نطفة، ولا تنسى تصويري ولطفي في الحشى، وسلم إلي الأمر واعلم بأنني أدبر أحكامي وأفعل ما أشاء. إذا أراد الله عز وجل أن يعافيك فالمعافى عافيته من الله، والمبتلى بلاؤه أيضا من الله سبحانه وتعالى. فأحسن استقبال الابتلاء حتى تؤجرون من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى. أحسنوا استقبال الابتلاء بالصبر والتحمل والتسليم المطلق إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا أردت أن تنجلي عن قلبك المصيبة أو أن ينجلي عن قلبك الابتلاء فعليك أن تسلم لله فيما أراد، عليك أن تسلم لله فيما أراد، وأن تعلم أن الأمر كله لله. ثم أن تحسن الظن بالله، أن تحسن الظن بربك سبحانه وتعالى. روى البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد، إذا مرض العبد أو سافر، إذا مرض العبد أو سافر، يعني سواء كان مريضا هذه حالة، أو الحالة الأخرى إذا سافر ماذا يحدث؟ قال: كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. إذا مرض الإنسان أو سافر، يعني في حال مرضه أو في حال سفره، ثم في حال المرض قد لا يستطيع الإنسان أن يصلي الصلاة كما كان يصلي في شدته وقوته وفي مسجده، وفي حال السفر أيضا، السفر يعني قطعة من العذاب كما نعلم. ففي هاتين الحالتين الإنسان يكون مشغول إما بالمرض أو مشغول بالسفر، لكنه إذا عمل ذلك في الحضر وفي الصحة إذا كان يعمل في الحضر وكان يصلي وكان في صحته عابدا لله عز وجل يكتب له ما كان يعمل وهو مقيم وهو مسافر وهو مريض، يكتب له ما كان يعمل وهو مقيم وهو صحيح. خلاص إخواننا، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ليه الكلام ده؟ حتى يتسلى قلب المريض، حتى يتسلى قلب المريض. فإن كان المريض لا يستطيع أن يقوم، وإن كان المريض لا يستطيع أن يتصدق أو أن يذهب أو أن يزور أو إلى آخره، وكذلك المسافر، فإن الله عز وجل سيعوضه عن هذا الذي ألم به بأنه يكتب أو يكتب له ما كان يعمله وهو صحيح وإيه ومقيم، وهو صحيح ومقيم. الأدب الذي بعد ذلك، الأدب الثالث، أن يذهب لعيادة المريض ماشيا. هذا من السنة، هذا من السنة، وإن استطعت وإلا فالمشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. إن استطعت، إن كان البيت قريبا أو الذي ستزوره يعني قريب من المسكن أو من القرية أو بجوارك في المكان الذي تسكن فيه أو ما إلى ذلك، أو لا يكلفك عنان ولا مشقة، فالأولى أن تذهب له إيه؟ ماشيا. هذه سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام، لكن هذا في حالة الاستطاعة، هذا في حالة الاستطاعة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا أن لا ضرر ولا ضرار، ورب العالمين أيضا علمنا ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعت، فاتقوا الله ما استطعتم. إذن عند مشقة خلاص لا تكون هناك يعني ضرورة ولا يكون هناك واجب مع عوز. أن يذهب لعيادة المريض ماشيا، هذا هو الأدب الثالث كما ذكر. ففي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال: عادني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن جابرا كان مريضا فعاده النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه كانت من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وليت هذه الأخلاق تعود مرة أخرى، ليت الناس يعلمون أن الكبير ليس بماله ولا بسنه ولا بمن حوله، إنما الكبير بأعماله وأفعاله، إنما الكبير بأعماله وأفعاله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم مثالا حيا يمشي على قدميه أمام الصحابة، ولذلك كان خلقه القرآن، يعني كما قالت عائشة رضي الله عنها، يعني كان كلما نظرت في آية من آيات القرآن وفي كلام الله سبحانه وتعالى وفي أوامر الله عز وجل لوجدت أن النبي عليه الصلاة والسلام ينفذها بحذافيرها. النبي عليه الصلاة والسلام كان أول من يقتدي، أو كان أول من ينفذ كلام ربه سبحانه وتعالى، وكان يعمل ذلك مع الصحابة، فعله مع الصحابة، حتى صار النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليهم من أنفسهم وأولادهم وأموالهم، وأحب إليهم من الماء البارد على الظمأ، كما قال علي رضي الله عنه. فهذا جابر رضي الله تعالى عنه يقول: عادني النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يعود مرضاهم، وكان يعني يمشي في جنائزهم صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يتقرب منهم. قال: عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة. بنو سلمة هم بطن من الأنصار، يعني قبيلة من الأنصار من أهل المدينة، يعني وهم قوم أبي قتادة، هم قوم أبي قتادة رضي الله عنه، لهم هذه البطن اللي هي بنو سلمة. قال: عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة ماشيين، وهذا هو محل الشاهد، ماشيين، فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل شيئا، يعني كأن الألم كان يعني شديدا على جابر رضي الله عنه، فكأنه لم يستطع أن يتفطن أو أن ينظر أو أن يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم لشدة هذا المرض ولشدة ما ألم به رضي الله عنه. قال: فدعا بماء فتوضأ، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، فتوضأ منه، ثم رش علي فأفقت. لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ ثم رش على جابر من هذا الماء فأفاق جابر رضي الله تعالى عنه. فقلت: ما تأمرني أن أصنع يا رسول الله في مالي، وتلحظ يعني سيدنا سعد بن أبي وقاص لما تشكى قال: تشكيت شكاية شديدة، فقلت للرسول عليه الصلاة والسلام: أتصدق بثلثي مالي؟ وهذا جابر الآن يقول وهو مريض ماذا أفعل بمالي يا رسول الله؟ فتلحظ ملحظ مهم أن هؤلاء كان يعني الذي يشغلهم كيف يعني يمرون من هذه الدنيا وكيف يقبلون على الله سبحانه وتعالى. فإذا مرض تذكر أنه سيموت فقال ماذا سأفعل في مالي يا رسول الله؟ فيعني كيف أتصرف في مالي، كيف أتصرف في مالي؟ وفي هذا الوقت لم تكن آية الميراث نزلت بعد. فلما قال جابر رضي الله عنه هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا أفعل في مالي يا رسول الله، فأنزل الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الآية. لما سأل جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض ماذا أفعل في مالي يا رسول الله، فنزلت هذه الآية التي تفسر الأنصبة وأصحاب الفروض والفروض المقدرة من قبل الله سبحانه وتعالى، سواء كان هذا الذي فرضه الله عز وجل. عندنا فروض كالثلثين والثلث والسدس، وعندنا النصف والربع والثمن، هذه هي الفرائض التي قدرها الله سبحانه وتعالى في الميراث ولها أصحابها كما تعلمون. إذن الشاهد من هذا الحديث قول جابر رضي الله تعالى عنه عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني سلمة وأبو بكر ماشيين، فإن استطعت فقد أخذت بالفضل والسنة، وإن لم تستطع فالأمر واسع بحول الله وطوله. روى مسلم عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة. قيل يا رسول الله وما خرفة الجنة؟ قيل يا رسول الله وما خرفة الجنة، يعني ما هو المقصود بها؟ قال جناها، جناها يعني ثمرها، يعني ثمر من عاد مريضا كأنه يعني يكون في الجنة يأكل من ثمار الجنة اليانع، يأكل من ثمارها. إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام من عاد مريضا، وهذه تنشطك وتحفزك على عيادة المرضى. قال من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة. قيل يا رسول الله وما خرفة الجنة؟ قال جناها أو جناها، هو المقصود ثمر الجنة، والمقصود ثمر الجنة لمن عاد المريض. الأدب الرابع يستحب أن يقول الزائر لا بأس عليك طهور إن شاء الله، لا بأس عليك طهور. ودليل ذلك ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي دخل على أعرابي يعوده. الأعراب هم الذين كانوا يسكنون البوادي، الذين كانوا يسكنون خارج المدينة يسكنون البوادي ليرعوا أغنامهم وإبلهم وما إلى ذلك. قال وكان النبي إذا دخل على مريض يعوده قال وكان النبي إذا دخل على مريض يعوده قال، يعني هذه عادة النبي عليه السلام، ولا بد أن تكون أيضا هذه عادتك، هذه العادة عادتك. قال لا بأس طهور إن شاء الله، فقال له لا بأس طهور إن شاء الله. قال قلت طهور؟ الرجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام قال له لا بأس طهور إن شاء الله، فقال الرجل قلت طهور، يعني كأنه استنكف واعترض على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. كلا، يقول له لا لا لا، الموضوع ليس كذلك، بل هي حمى تفور أو تثور، خلاص، على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي فنعم إذن. يعني ما برضو الإنسان بيعاقب بنقيض مقصوده. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يدعو لك ويقول لا بأس طهور، يعني ربنا إن شاء الله يشفيك ويصرف عنك، فعلى الأقل قل أمين أو قل يا رب، خلاص. لكن هذا الرجل الأعرابي اعترض على كلام النبي عليه الصلاة والسلام وقال له تقول لا بأس طهور؟ كلا، يعني لا، بل هي حمى تفور أو تثور، خلاص، على شيخ كبير تزيره القبور. يعني قال له لا لا، ما مش طهور ولا حاجة، ده هتتسبب في موتي. فقال النبي فنعم، طالما أنك لم تقبل من مني ما قلته لك. الأدب الخامس من آداب عيادة المريض هو استحباب وضع اليد على المريض ورقيته. خلاص، استحباب وضع اليد على المريض واستحباب رقيته. وهنا يعني مسألة دقيقة، المفروض يا جماعة أن أنت لا تلجئ المريض إلى أن يقول لك ارقيني، لأن طلب الرقية هذا يكره، طلب الرقية يكره. لكن إذا ذهبت إلى مريض أو إلى طفل له ظروف أو كذا وأحسست أن هو الرقية ستنفعه، ممكنك تضع يدك على رأسه أو على بطنه كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام وترقيه هذه الرقية دون أن يطلب، دون أن يطلب. وهذا كان يفعله رسولكم صلى الله عليه وآله وسلم كما في هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا، إذا ذكرنا في الحديث الماضي كان إذا أتى مريضا دعا له اللهم لا بأس طهورا إن شاء الله. كذلك عائشة قالت كان إذا أتى مريضا خلاص أو أتي به إلى مريض، إما أن يأتي النبي من نفسه ابتداء ليزور المريض أو يعلم أو أحد الصحابة يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن فلانا مريضا فيذهب النبي عليه الصلاة والسلام إليه أو يطلب النبي عليه الصلاة والسلام فيلبي هذا الطلب. قالت رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى مريضا أو أتي به قال اذهب البأس رب الناس اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. هذا أيضا ينبغي فعله وقوله عند المريض، وهذه كانت من عادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الصحيحين أيضا عنها يعني عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات خلاص وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها. الله، سيدة عائشة توصف حال مرض النبي صلى الله عليه وسلم، تقول إذا اشتكى النبي عليه الصلاة والسلام كان يرقي نفسه كان يقرأ المعوذات خلاص وينفث في يده ثم يمسح بيديه على جسده. فلما مرض النبي عليه السلام وثقل عليه ذلك قالت عائشة فكنت أقرأ وأخذ يد النبي صلى الله عليه وسلم وأمسح بيده صلى الله عليه وسلم عليه هو تبركا بيده صلى الله عليه وسلم. إذن أنت إذا مرضت أيضا فعليك أن تفعل هذا الفعل كما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، تنفث في يديك وتقرأ المعوذات أو تقرأ سورة الإخلاص أو سورة الفاتحة وتمسح على جسدك وعلى جبهتك ورأسك فستشفى بحول الله وطوله. وينبغي أن نعلم مثل هذه وأن نعلم أولادنا مثل هذا وأن نعلم المسلمين مثل هذه الأداب العظيمة التي افتقدناها في هذا الزمان لبعدنا عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. روى الأدب السادس تذكير المريض بوضع يده على موضع الألم والدعاء لنفسه، أيضا الشيء آخر غائب ولا يفطن له كثير من الناس. روى مسلم عن عثمان ابن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم من جسدك، وبيشكي للنبي عليه الصلاة والسلام وجع قديم، وجع يلازمه منذ فترة طويلة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له ضع يدك على الذي تألم من جسدك على الجزء الذي يعني تتألم منه، ثم قال وقل بسم الله ثلاثا. إذن هذا أيضا شيء مهم، إذا تألمت أو اشتكيت من وجع ولزمك هذا الوجع فضع يدك على هذا الجزء الذي تتألم منه سواء كان الصدر أو أي مكان أو الجنب أو البطن أو أي مكان أو الرأس أو غير ذلك، ضع يدك على هذا المكان الذي يؤلمك ثم قل بسم الله ثلاثا، بسم الله بسم الله بسم الله، وقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. هذه رشدة وهذا دواء، رجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا نبي الله إني أتألم منذ أسلمت من وجع معين، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ضع يدك على الذي تألم منك أو الذي تتألم منه ثم قل ثلاثا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ثم قل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. الأدب الأخير استحباب أهل المريض عليه. يا جماعة مسألة الجفاء الذي حدثت في البيوت وبين الجيران وبين الأصدقاء والمعارف والكلام ده سببها غياب مثل هذه الأشياء، وكان من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام وكان من عادة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أنهم يسألون عن المرضى ويسألون ويتفقدون أحوالهم، ولك في ذلك أسوة في النبي عليه الصلاة والسلام وفي غيره. ومن هذا الحديث الذي رواه البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس يا أبا حسن لعلي رضي الله عنه كيف أصبح رسول الله؟ هذا سؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحباب السؤال عن المريض لدلالة هذا الكلام. قال أصبح بحمد الله بارئا، يعني الحمد لله كويس. لما سئل عنه علي رضي الله عنه فأخذ بيده عباس ابن عبد المطلب اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنت والله بعد ثلاث عبد العصا، يقول لسيدنا علي. يعني إيه معنى الكلام؟ سنقول إن شاء الله. وإني والله لا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى أو يتوفى من وجعه، إني لا أعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت. فيه ثلاث حاجات في هذا الكلام. الكلام الأول أن الناس سألوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم علي رضي الله عنه الحمد لله أصبح بارئا، يعني تمام. الشيء الآخر أن العباس رضي الله عنه قال له أنت والله بعد ثلاث عبد العصا، يقول لسيدنا علي هذه الجملة. يعني إيه بيقولوا أنت بعد ثلاث عبد العصا؟ يعني في إشارة إلى أن النبي سيموت بعد ثلاثة أيام أو بعد وقت يسير يعني أو قليل يعني خلاص، وتكون عبد العصا إشارة إلى أنه سيكون بعد أن كان له يعني سند وعضد وهو النبي عليه السلام سيكون يعني تابعا سيفتقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإشارة إلى موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيء الثالث والمهم أن العباس قال إني أعلم وجوه بني عبد المطلب عند الموت، إني أعلم وجوه بني عبد المطلب عند الموت، في علامات كده بتدل على أن هذا الإنسان في سياقة الموت، ومنها كان يعرف يعلمها العباس رضي الله عنه كان يعلم بني عبد المطلب والرسول من بني عبد المطلب، فكانت هذه علامة على موت النبي صلى الله عليه وسلم. الأدب الأخير تطيب نفس المريض، تطيب نفس المريض. المريض يا جماعة في أمس الحاجة إنك توسيه وإنك تسليه ونتكلم معه بكلام يرفع روح المعنوية زي ما احنا ذكرنا في أول اللقاء، لا تدخل عليه تتكلم بكلام غبي، كلام غير مسؤول وغير مدروس وغير مفهوم وغير معقول، خلاص من شأنه أنه يتسبب في انهزامية المريض أو أنه هو يعني خلاص يحزن على نفسه والكلام، لا تشجعه وتصبره وتقول له ما شاء الله أنت بخير أنت كذا أنت كذا. وهذا ينبغي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من وعك كان به من تعب كان به فقال أبشر فإن الله يقول هي ناري أسلطها على عبد المذنب لتكون حظه من النار. بيقول له يعني يا ابني لا تحزن، ان الحمى هذه من جنود الله سبحانه وتعالى، ربنا عز وجل يعني جعلها لتخفف عنك ذنوبك. مثل هذه الأشياء تقال عند المرض. نسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، فإنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
علمنا القرآن دروسا تهدي الإنسان الحيران، علمنا أن نحيا دوما في ذكر الحي المنان، والله تعالى يهدينا للبر ونور الإيمان، والخير الأبقى يأتينا درسا في هذا القرآن، موعظة تتلو موعظة سبحان الله الرحمن، علمنا القرآن.